إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، أي في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرل محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرلا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. هذا الحديث إخواني في الله والذي في الصحيحين ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان فضل الإسلام. وهذا الحديث قد مضى معنا شبيها منه وقريبا من لفظه في حديث ابن مسعود كما مر معنا في درس أمس أو الدرس الماضي، وذكرنا فيه بعض المسائل حول الحوض الذي يعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم في ساحة المحشر ويرد إليه المؤمنون، وذكرنا كذلك ما يتعلق بالأقوام الذين هم محسوبون على أمته عليه الصلاة والسلام ثم يمنعون عن الحوض، ومرت معنا كذلك ما يتعلق بهؤلاء، قيل أنهم ممن كان من ملته ثم ارتد، وقيل أنهم من كان من أهل النفاق كان معه وهو قد أبطن الكفر والنفاق، فهؤلاء وهؤلاء وغيرهم كما مر معنا يمنعون من أن يردوا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ألا ليذادن، أي يمنعون، كما يذاد البعير الضال، كما يذاد البعير الضال، البعير الضال وهو الذي ضل عن صاحبه فيهجم على أحواض الناس. أنت عندك حوض مجمع ماء لك ولبهائمك ولمن هم من ملحقاتك كالزراعة وغير ذلك، فإذا جاء بعير من بعيد يريد أن يشرب تمنعه، تزجره فتمنعه، وهكذا هؤلاء الأقوام، فإنهم إذا دنوا إلى حوض رسول الله يمنعون من أن يردوا الحوض. وكما قلنا وذكرنا هذه المسألة، لكن هذا الحديث إخواني في الله فيه ألفاظ وفيه مسائل مضافة عما ذكر. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أني رأيت إخواني، وهنا وددت بمعنى تمنيت وأحببت، لو أني أشاهد أصحابي وألقاهم وأراهم، وعن بإخوانه الذي سيأتي من بعده. فاستغرب الصحابة كيف أن النبي سيتعرف على أناس لم يرهم أصلا، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه سيعرفهم بسيماهم، والسمة التي سيتعرف بها على إخوانه وهم من سيأتي في آخر الزمان أنهم يأتون بنور، يأتون بنور من آثار الوضوء. فقال غرنا المحجلين، والغرة هو البياض الذي يكون في وجه الخيل. من تستذكر وتصور الخيول، فبعض الخيول في جبهتها بياض، يسمى هذه غرة، غرة، فهذا يسمى الغرة. والتحجيل هو البياض الموجود في أطراف الخيل، أي في يده وفي رجليه، القوائم، القوائم الأربع. كذلك لو تستذكر تجد أن من بعض الخيول من فيها بياض في سيقانه، القوائم الأربع، هذا التحجيل. فالغرة بياض الوجه، والتحجيل هو بياض ماذا؟ الأطراف. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي عنده خيل فيها هذا البياض، هل هذا الخيل بهذا الرمز سيختلط بالخيل البهم الدهم وهي السوداء؟ ما سيختلط على أحد، تعرف هذه البياض ولو كانت في حشد من الخيول السوداء، هذه غرة وهذه غرة وهذه غرة وهذه محجلة بالبياض الذي سيظهر، فلا يتلبس على أحد. فأخبرهم نبينا أن الذي يفرق بين خيله الغر المحجلة بين الخيل البهم الدهم، قال أنا سأفعل كذلك، فإنهم لن يختلطوا علي يوم القيامة. وهذا الحديث إخواني في الله فيه من الفوائد ومن المسائل، أولا فيه فضيلة، فضيلة لآخر الزمان. صحيح أن كلمة آخر الزمان أصبحت مربوطة دائما بالمآسي، بالفتن، بالمعضلات، بالمتغيرات، بكساد الأخلاق والأعمال وكثرة الأهواء، هذا الأصل. لكن كذلك مع آخر الزمان هناك أمل، هناك فضائل، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن فضيلة لآخر الزمان، وهو أن له إخوة لعلو قدرهم، أن النبي تمنى لو أن رآهم، وجدت لو أني رأيت إخواني، وما هذا إلا لعلو أمري. وهؤلاء من سيأتي في آخر الزمان، والأحاديث التي أخبر فيها نبينا عن فضائل آخر الزمان كثيرة، وليس هذا المقام مقام تعدادها، لكن حسبنا ما جاء في السنن من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن من ورائكم أياما القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر 50 منكم، للعامل فيه أجر 50 منكم، يعني الذي يعمل العمل الصالح فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يضاعف له الأجر. هذا في حق من؟ في حق من سيأتي في آخر الزمان، هذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة. وهنا مسألة قال العلماء، وهي عندما شبه نبينا هؤلاء بالإخوة، لما قال الصحابة أولسنا إخوان، قال لا أنتم أصحابي، وأما إخواننا فذكر الحديث. قال العلماء ومقصود بالإخوة هنا المشابهة، المشابهة، أي هؤلاء شابهونا. فبحث العلماء ما هو وجه الشبه بين الصحب الكرام وبين من يأتي في آخر الزمان، لأن من معاني الإخوة هم إخوانه. طب نحن إخواننا بماذا؟ إخوانه بالرضاعة؟ لا، إخوان بالنسب؟ لا. إذا بماذا الإخوة؟ بالمشابهة. فالإخوة تأتي بمعنى المشابهة، كما جاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها، هود وأخواتها. ما معنى أخوات هود؟ أي الشبيهات بهود الذي فيها الزواجر والوعظ. فهؤلاء الإخوة الذي سماهم النبي بإخواني في آخر الزمان، إذن سموا بالإخوة لوجود الشبه، لهذا الزمن الذي هو فيه مع هذا الزمن المتأخر. فما وجه الشبه؟ نعم، حاول العلماء كابن الجوزي وغيره أن يذكروا أوجه الشبه بين الجيل الذي ظهر فيهم نبينا وبين الجيل المتأخرين. فكان من أوجه الشبه في هذا الباب منهم من قال أن النبي ظهر على أناس، وأن الهدى جاء إلى أقوام وقلوبهم معلقة بالأصنام والأوثان، ومع ذلك جاهدوها حتى آمنوا بالله وبشرعه. قال: وهكذا في آخر الزمان تكون القلوب معلقة بالأهواء، معلقة بالمعاصي، معلقة بالدنيا، فيأتيهم الهدى من الله جل وعلا ومع ذلك التمسوا وأخذوا. قال: هذا من أوجه المشابهة بين الجيل الماضي وبين الجيل القادم، هذا وجه من أوجه الشبه. كذلك من أوجه الشبه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم في بداية أمرهم كانوا على ضعف وعلى قلة. قالوا: وهكذا في آخر الزمان من يكون متبعاً للسنة يكون في حالة من الضعف. ويؤيد هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا من أوجه الشبه، ولهذا سماهم نبينا بإخواننا، فهم إخوة بمعنى المشابهة. وذكر العلماء أوجه شبه كثيرة في هذا المقام. إذن في هذا الحديث إخواني في الله فضيلة لمن يأتي في آخر الزمان. ويتفرع من هذه المسألة أن ليس المقصود بآخر الزمان أن كل من ظهر في آخر الزمان يلحق بهذا الفضل، لا، بل هذا لميزة في أناس تميزوا ببعض الأعمال. ولهذا من أحب أن يتحصل على الأجور التي فيها مضاعفة للثواب فليتتبع هذه الأعمال والصفات لمن تكون في آخر الزمان فيطبقها في نفسه حتى يرتفع قدره عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي مسألة إخواني في الله، هل معنى هذا أنه يوجد في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة؟ هل يمكن هذا أن يوجد في آخر الزمان من هم أفضل من الصحابة؟ نعم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى احتمالية ذلك. قد يوجد من بعض الناس من يتصف ببعض الصفات من يرفع من قدره حتى يكون أفضل من بعض الصحابة، لكن هذا القول مرجوح والذي عليه جماهير العلماء على أنه ما هنالك أحد يستطيع أن يسابق الصحابة أبدا، ما هنالك أحد، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. وهذا الذي كما قلنا عليه جماهير العلماء لعدة أمور: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تميزوا بصفات وبمميزات لا يوجد أبدا في من تأخر، ومن ذلكم وأفضلها وأعظمها ما كان من الرؤية لنبينا عليه الصلاة والسلام، الصحبة. الصحبة هذه منقبة وفضيلة ومرتبة لا أحد يدركها إلا من كان صحابيا، وانتهى بابها وانتهى أمرها وانتهى فضلها، فلا أحد يدركهم من الخلوف ومن المتأخرين أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. سبحان الله، انظر على ماذا كان الفضل، على الرؤية فقط. طوبى لمن رآني، هم الصحابة هؤلاء فقط، ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني، هذه الصحبة لا يعادلها شيء أبدا. زد على ذلك أن للصحابة رضي الله تعالى عنهم من الذب عن حمى الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس لأحد، وقفوا بجنبه جهادا وغزو وحراسة، بذلوا أموالهم ودماءهم وأرواحهم في سبيل الله وفي سبيلة نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتأتى لأحد من بعده. كذلك مسألة الهجرة والنصرة، ومنها انبثق أن الصحابة على قسمين: المهاجرون والأنصار. ونحن من أي صنف؟ لا، نحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو من أعظم الناس أجرا عند الله جل وعلا. كذلك ما قاله العلماء أن من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فضلهم أنهم ضبطوا لنا الدين وحفظوا لنا الشريعة وبلغوا الدين والإسلام، وهذا ما كان لنا وما كان لأحد المتأخرين. زد على ذلك من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ما نحن عليه من الخير ومن الفضل ومن الأجر والحسنة كل يعود إليهم، من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به. وهذا الفضل الذي نحن فيه، القراءة القرآن وتسميع الأحاديث والتعليم الأعمال الصالحة، إنما جاء من جهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ أنهم أخذوه من رسول الله ثم بلغوه الأمة. فكل عمل أنت تعمله يرجع أجره لمن علمك، ثم لمن علمك، ثم سينتهي المطاف إلى الصحابة ولا بد. فكيف يأتي المتأخر ويدركهم؟ ما أحد سيدركهم. وبهذا تعلم أن الصحابة هم أفضل الخلق، وما هناك أحد متأخر يستطيع أن يساوي فضلهم فضلاً أن يسابقهم أو ماذا أن يفوق عليهم، وهذا الذي كما قلنا عليه جماهير العلماء. وفي الحديث أيضاً فضيلة الوضوء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرف على أمته، وطبعاً الأمم يوم القيامة كثيرة، تخيل الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه ساحة الحشر قد ملئت بالأمم والشعوب والحضارات. فيريد نبينا أن يتعرف على أصحابه، ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: فأنظروا أيمن مني، وأنظروا أشأم مني، وأنظروا من أمامي فأعرفكم بآثار الوضوء، الغرة والتحجيل. فقال العلماء: إذن هذه العلامة الخاصة بأمة محمد يوم القيامة، معنى الغرة والتحجيل أن أثر الوضوء وما يكون في الوجه وما يكون في اليدين وما يكون في السيقان في الأرجل يشع نورا يوم القيامة، فيعرفهم نبينا واحدا واحدا أن هذا من أتباعه وذاك من أتباعه وذاك من أتباعه وهذا من أمته، بهذا الأثر الذي يتميز به أبناء هذه الأمة المحمدية. ففيه فضيلة لأمر الوضوء، وأن الإنسان يحرص على الوضوء قدر الإمكان فعلا وكذلك تطبيقا، أنك لا تتهاون يا عبد الله فتخدش من أمر الوضوء، بل يكون كاملا مكملا حتى يكون عليك سيم التحجيل والغرة. وهذا إلى ماذا يجر؟ يجر يا إخواني في الله إلى فضيلة الصلاة. فالطهارة والوضوء ما هو إلا شرط لمبنى من مباني الإسلام ألا وهو الصلاة. فمن كان ليس من أهل الوضوء بمعنى أنه ليس من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الوضوء عنده غرة وتحجيل إذن هو من أهل الصلاة. فهذه الآثار إخواني في الله ستؤول وتعود إلى إقامة الصلاة. فحرص يا عبد الله على إقامة الصلاة، فإذا كنت ذلك فلك الفضل العظيم، ومن ذلكم أنك ستكون من هذه الأمة التي سيعرفها نبينا بآثار الغرة والتحجيل. فهذا ما يذكر إخواني في الله من بعض المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة، والذي فيه نبينا سيتعرف على إخوانه يوم القيامة بآثار الوضوء، ثم أخبر ما كان من منع أقوام من أمته يمنعون عن الحوض، وذلك لأسباب حالت بينهم وبين وروده. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.